إذا كانت هذه السورة بهذه المنزلة، حتى قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ولا تستطيعها البطلة. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذه السورة بأنها تأتي يوم القيامة كغمامتان أو غيايتان تضلان عن صاحبها يوم القيامة. هذه السورة هناك كثير من الناس يسأل فيقول: لما سميت هذه السورة العظيمة بسورة البقرة؟ وقد كنت مرة في زيارة لأحد الأحبة مريض في مستشفى، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الشافي المعافي أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. كنت في زيارته فدخل واحد من الرجال له هيئة وجاه، فقال لي: أريد أن أسألك سؤالا. قلت: تفضل. قال: لما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم سورة البقرة بهذا الاسم؟ ألم يكن هناك اسم آخر؟ وكأنه نظر إلى اسم البقرة وهو اسم الحيوان المعروف، واستغرب أن يكون اسم هذه السورة العظيمة التي بهذا القدر وفيها أعظم آية من القرآن أن يكون اسمها باسم هذا الحيوان المعروف. فتبسمت وقلت له: سأخبرك بسر هذا الاسم. هذا الاسم الذي جاء لهذه السورة العظيمة له سر ذكره بعض أهل العلم، أذكره لكم أيها الأحبة لتعلموا قدر هذه السورة. إن الله عز وجل في هذه السورة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: في هذه السورة 1000 حكم و1000 أمر و1000 نهي. وقال القرطبي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة: في هذه السورة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. كل هذه الآلاف في سورة البقرة. إذا كانت هذه الأوامر والنواهي والأخبار والأحكام في سورة البقرة، فلما سميت باسم سورة البقرة؟ أيها الأحبة، إن الله عز وجل لما جاء إلى بني إسرائيل وأخبر عن قصتهم مع نبيهم موسى عليه السلام، قال في ذكر اسم هذا الحيوان في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جاءت هذه القصة وهي قصة البقرة مع قوم موسى وأمر الله عز وجل لهؤلاء القوم من بني إسرائيل أن يذبحوا هذه البقرة، جاءت لخبر عظيم جدا يتعلق ببني إسرائيل، وهو أن بني إسرائيل كان من عادتهم مع أنبيائهم أنهم يكثرون من الإلحاح والسؤال. فإذا أمرهم موسى عليه السلام بسؤال قال: افعلوا كذا، اتركوا كذا، أخذوا يلحون في السؤال عن سبب هذا وعلة هذا والحكمة من هذا ولما قلت لنا كذا ولما ولما، فيأخذون في كثير من الترداد والسؤال عن سبب الأمر والنهي. ولذا قص الله عز وجل هذه القصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذا قيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا، فالمفروض أن أمة محمد تذبح البقرة وتنتهي، لا يكون حالها كحال بني إسرائيل: اذبحوا بقرة، ادعوا لنا ربك أن يبين لنا ما هي، ثم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. هكذا يكون الإلحاح والسؤال لأمر واضح بين: أذبحوا بقرة، أي بقرة، وانتهى الأمر. لما هذا السؤال والتكرار والإلحاح على نوعي ولوني وشكلي ووزن هذه البقرة؟ ولذا جاءت هذه الأوامر والنواهي في سورة البقرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مع التحذير الشديد أن يكون موقفهم من هذه الأوامر والنواهي كموقف بني إسرائيل من أمرهم بذبح البقرة. فإذا جاء الله عز وجل في سورة البقرة فأمرنا بالنفقة، أمرنا بترك الربا، أمرنا بتقوى، أمرنا وأمرنا بأوامر كثيرة جدا في سورة البقرة، عندئذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم الواجب عليها أن تذعن وأن تسلم وأن تفعل وأن تترك ما نهي عنه، ولا يكون حالها كحال أمة بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة. ولذا سميت سورة البقرة تذكيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون حالهم كحال بني إسرائيل مع تلك البقرة. ولذا أيها الحبيب، تنبه أن في آخر سورة البقرة أكثر من 20 آية جاءت جميعا كلها في مسألة المال، في النهي عن الربا، في الأمر بالنفقة، في كذا وكذا وكذا، في الدين وغيره من الأوامر. وكان اليهود في أمر المال تعلمون ما حالهم من أكلهم للربا وظلمهم للناس، فجاءت هذه الأوامر في آخر سورة البقرة لتقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون حالكم كحال أمة اليهود مع أمور المال، فاتقوا الله يا أمة محمد وعليكم بهذه الأوامر العظيمة في سورة البقرة فامتثلوها وكونوا منها على بصيرة، ولا تتركوا إلا ما رخص الله فيه. هذا بعض ما في هذه السورة العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصه.